اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين. في هذا العنوان الأول في باب الاستصحاب يريد المرحوم الشيخ المظفر أن يبحث تعريف الاستصحاب، قدم له بمقدمة. المقدمة كانت جواب عن سؤال، هو ما الذي انتهى بنا إلى الحاجة إلى الاستصحاب، إلى هذه القاعدة. قدم هذه المقدمة في مجموعة من الأسطر، ثم انتقل إلى بيان المعنى اللغوي للاستصحاب، ومن أين قد اشتق، وما هي المناسبة بين هذا المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. ثم بعد ذلك ذكر ما يلي، ذكر قدس سره أن البقاء أو الإبقاء على نحوين، يوجد بقاء عملي ويوجد بقاء شرعي. البقاء العملي هو عمل المكلف، الإنسان يبقى كان عند يقين بوجوب الجمعة في عصر الحضور، الآن في عصر الغيبة يشك في هذا الوجوب، يشك في بقاء هذا الوجوب، ماذا يفعل؟ يصلي الجمعة. قيامه بصلاة الجمعة هذا بقاء، هذا بقاء عملي. هذا البقاء العملي مرتبط بالمكلف، المكلف هو الذي يبقى عملا. يشك أن زيد عادل لو مو عادل، إذا كان عادل أقدر أصلي ورا، إذا كان عادل أقدر أقبل شهادته، أنا الآن شاك في عدالته، هذا الشك ماذا أفعل إزاءه؟ عملا أبني على عدالته، هذا بقاء عملي وهو شأن المكلف، بقاء عملي. هذا البقاء العملي هم يسمى استصحاب، أيضا يطلق عليه أنه استصحاب، لأن المكلف عندما يبقى عملا على وجوب صلاة الجمعة، وعندما يبقى عملا على عدالة زيد، فهو قد استصحب وجوب صلاة الجمعة، يعني جعل الوجوب صحيبا له ومرافقا له وعمل به. هذا المعنى، عمل به مرافقا له في عمله، يعني عمل به بوجوب صلاة الجمعة، هذا بقاء عملي، هذا يطلق عليه استصحاب. وعدنا بقاء شرعي، يعني بقاء حكمي، بقاء حكمي، هذا شغل المولى، شغل المشرع، هذا هو القاعدة، القاعدة العامة. المولى عندما يحكم حكما عاما كليا يقول لي إذا كان عندك يقين سابق ثم بعد ذلك شككت لبعض الخصائص، لبعض الأمور الخارجية بسببها، إذا شككت لاحقا فإنني أريد منك أن تبقى على يقينك السابق، وأن تعمل بمقتضى يقينك السابق، وأن تأتي بما تيقنت به سابقا. هذا أيضا بقاء، لكنه بقاء حكمي شرعي، هذا بالحقيقة إبقاء من قبل الشارع، هذا أيضا يسمى استصحاب. كيف يسمى استصحاب؟ لأن الشارع هنا حكم علي بإبقاء ما كنت على يقين به حينئذ. نحن عندما نريد أن نعرف الاستصحاب، هل نعرفه بما هو بقاء عملي، بما هو فعل للمكلف؟ لو نعرف القاعدة الحكم الشرعي تشريع الشارعي بالبقاء على ما كان، على الحكم أو الموضوع المتيقن سابقا. يقول المصنف: ينبغي أن يكون تعريفنا ناظرا للبقاء الذي هو حكم الشارع، القاعدة العامة التي يرجع إليها المكلف. لا نعرف البقاء العملي للمكلف، هذا مو شغلنا. إحنا نعرف الحكم الكلي اللي يمثل أصل عملي، هذا شغلنا، الذي نريد أن نحدد لاحقا أركانه وشرائطه، وتعبير المصنف مقوماته، الذي نريد أن نحدد لاحقا حدوده، الذي سوف نختلف على أقوال فيه. هذا هو مقصودنا من التعريف، القاعدة، حكم الشارع بالبقاء عند وجود يقين سابق ثم شك لاحق. هذا ما ينبغي أن يتركز عليه كلامنا وتعريفنا. بينما نجد أن شيخنا الإصفهاني عندما جعل محور نظره في التعريف هو البقاء العملي، يعني عمل المكلف، حينئذ وقع في حيص بيص في تطبيق تعريفات الاستصحاب على البقاء العمل. وكان ينبغي أن نجعل كل كلامنا ناظرا إلى البقاء الحكمي، فعل الشارع، تشريع الشارع، لا البقاء العملي اللي هو للمكلف، عمل المكلف. حينئذ بناء على ذلك، ما هو تعريف الاستصحاب اللي هو مو بقاء البقاء العملي، وإنما هو البقاء الشرعي، بقاء البقاء الحكمي اللي هو القاعدة العامة؟ ما هو تعريفه؟ أخصر التعاريف، أخصر التعاريف وأحسنها هو تعريف متوارث نقله شيخنا الأنصاري في رسائله: إبقاء ما كان، هذا هو تعريف الاستصحاب، إبقاء ما كان. يقول المصنف: المقصود بالإبقاء هنا هو القاعدة، مو البقاء العملي، يعني الحكم ببقاء ما كنت على يقين بوجوده، هذا هو المقصود. الشيخ الأنصاري فسر الإبقاء هنا بالإبقاء الحكمي، حكم الشارع بالبقاء، يعني إبقاء الشارع، هذا هو الاستصحاب الذي نبحث عنه. ولذلك صاحب الكفاية قدس سره عندما جاء واختار تعريفا آخر غير هذا التعريف للاستصحاب، قال: الحكم ببقاء، الحكم ببقاء ما تيقن منه المكلف من حكم أو موضوع ذي حكم. مقصود صاحب الكفاية نفس تعريف الشيخ الأنصاري قدس، الحكم ببقاء أو الإبقاء على ما كان، هذا كله يشير إلى تعريف هذه القاعدة. إذن الاستصحاب عندما نعرفه بأنه إبقاء ما كان، مقصودنا منه الحكم الشرعي للشارع، فإن هذا استصحاب، لأن شرع حكم بإبقاء ما كنا على يقين من أصل وجوده. هذا التعريف هو أدق التعاريفات، أحسن التعاريفات، أخصرها. هناك إشكالات واردة عليه، هاي الإشكالات أخذنا الإشكال الأول منها، خلي أطبق هذا المقدار. قال: وعليه فكما يصح أن تطلق كلمة الاستصحاب على نفس الإبقاء العملي من الشخص المكلف العامل، كذلك يصح إطلاق هذه الكلمة على نفس القاعدة لهذا الإبقاء العملي، القاعدة التي جعلها الشارع، حكم بالإبقاء العملي، لأن القاعدة في الحقيقة، هذه القاعدة عندما حكم الشارع بالعمل على وفق المتيقن، هذا إبقاء، هذا إبقاء من الشارع، واستصحاب من الشارع حكمان. خب يقول المصنف: إذا عرفت ذلك فينبغي أن يجعل التعريف لهذه القاعدة المجعولة لهذا البقاء. هذا البقاء هو محط نظرنا في تعريف الاستصحاب لهذه القاعدة المجعولة، لا لنفس الإبقاء العملي من المكلف العامل بالقاعدة، للإبقاء التشريعي لحكم الشارع، وليس لنفس الإبقاء العملي من المكلف، لأن المكلف يقال له عامل بالاستصحاب ومجر له. المكلف عندما يبقي عملا يقال له أنه عامل بالاستصحاب، يعني عامل بالحكم الشرعي، عامل بالقاعدة، مجر للقاعدة. إذن الاستصحاب هو نفس القاعدة. وإن صح أن يقال له لهذا المكلف إنه استصحب، كما يقال له أجر الاستصحاب، يقال له إنه استصحب، استصحب يعني أبقى عملا، لكن عندما نعبر تعبيرا دقيقا ماذا نقول؟ هو عامل بالاستصحاب يعني بالقاعدة يعني بالحكم الشرعي، مجر للاستصحاب، أجر الاستصحاب يعني أجر الحكم الشرعي وطبقه على نفسه. وعلى كل حال فموضوع البحث هنا هو هذه القاعدة العامة، والمقصود بالبحث إثباتها وإقامة الدليل عليها وبيان مدى حدود العمل بها، إقامة الأدلة. إحنا المقصود عندنا أن هذا الحكم ثابت، نقول حجة لو مو حجة، يعني ثابت لو مو ثابت. إقامة الدليل، إذا قلنا ثابت ما هو الدليل على ذلك؟ الأدلة متعددة أقيمت. بيان مدى حدود العمل بها، تجري في حالات الشبهة الحكمية أو لا تجري، لاحظوا كيف تجري في حالات الشك في المقتضي أو الشك في الرافع، أو تجري في كليهما، أو تجري أو لا تجري فيهما معا، أين محل جريانها؟ هذا حدود العمل بها. فلا وجه لجعل التعريف لذات الإبقاء العملي، النتيجة هي هذه، لا وجه لجعل التعريف تعريفا لذات الإبقاء العملي الذي هو فعل العامل بالقاعدة، كما صنع بعضهم. أستاذنا المير الشيخ الإصفهاني محمد حسين الكمثاني قدس سره، فوقع في حيرة من توجيه التعريفات، لأنه قال إحنا نريد نعرف الإبقاء العملي، وهذا ما ينسجم ويا تعريفات الاستصحاب. فإذا ينبغي أن يكون نظرنا في التعريف إلى القاعدة العامة وإلى تعريف القاعدة، وهذا هو الذي مارسه شيخنا الأنصاري قدس سره وصاحب الكفاية، وإلى تعريف القاعدة نظر من عرف الاستصحاب بأنه إبقاء ما كان. فإن القاعدة في الحقيقة معناها إبقاؤه حكما، إبقاء ما كان بنحو التشريع الرباني، يعني الله تعالى حكم بإبقائه على المكلف. وكذلك من عرفه، وكذلك نظر من عرفه، نظر إلى القاعدة من عرف الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان، تعريف صاحب الكفاية قدس سره، الحكم ببقاء ما كان. ولذا قال الشيخ الأنصاري قدس سره عن ذلك التعريف، قال شيخنا الأنصاري: والمراد، أي تعريف بإبقاء ما كان، والمراد بالإبقاء الحكم الشرعي بالبقاء، حكم لغة حكم شرعي بالبقاء. بعد أن قال إن هذا التعريف أسد التعاريف وأخسرها، ولقد أحسن وأجاد شيخنا الأنصاري في تفسير الإبقاء بماذا؟ بالحكم بالبقاء، ليدلنا على أن المراد من الإبقاء ما هو؟ البقاء حكما، ليدلنا على أن المراد من الإبقاء البقاء حكما الذي هو القاعدة. أكو حكما ماكو البقاء صحيح في النسخ كلها، ليدلنا على أن المراد من الإبقاء حكما صحيح. المراد من الإبقاء أن المراد من الإبقاء البقاء حكما الذي هو القاعدة، لا الإبقاء عملا الذي هو فعل العامل بها. خب هذه نكت المصنف قدس سره أراد أن يشير إليها، مقصودنا الإبقاء الحكمي القاعدة حكم الشرعي، مو قصدنا الإبقاء العملي الذي يمارسه المكلف. أصلا ما لنا علاقة بممارسة وتطبيق المكلف، ما لنا علاقة به، إحنا نريد نتحدث عن تشريع المشرع للاستصحاب يعني للقاعدة الشرعية. وقد اعترض على هذا التعريف الذي استحسنه الشيخ الأنصاري قدس سره بعدة أمور نذكر أهمها ونجيب عنها. أهم الاعتراضات إثنان. الاعتراض الأول ذكره صاحب الكفاية قدس سره ومن بعده الشيخ الإصفهاني قدس سره، هذا التعريف هو كالتالي. نقول إبقاء ما كان، هذا التعريف إبقاء ما كان، ما هو المقصود بالإبقاء؟ إبقاء ما كان إما يقصد بالإبقاء الإبقاء العمل عمل المكلف، البقاء عملا للمكلف، هذا الاحتمال الأول. وإما يقصد به البقاء الشرعي، البقاء التشريعي يعني حكم الشارع بالبقاء، أحدهما هو المقصود. إذا كان المقصود هو الأول البقاء العملي، حينئذ نقول إذا كان المقصود هو الأول فإن هذا التعريف لا يشمل مباني الاستصحاب الثلاث، لأن الاستصحاب فيه ثلاثة مباني، لو حجيته عن طريق الروايات، لو استصحاب ناشئ من السيرة العقلائية والإمضاء الشرعي لهذه السيرة العقلائية، لو استصحاب ناشئ من حكم العقل يحكم به العقل، حينئذ البقاء عملا للمكلف هو المقصود من إبقاء ما كان. الاستصحاب إبقاء ما كان يعني البقاء من قبل المكلف عملا على ما كان. هذا الاستصحاب يصح بناء على مبنى الروايات، هذا التعريف يصح بناء على مبنى الروايات، فإن الروايات تأمر المكلف بالبقاء عملا على متيقنه السابق. نقدر نصحح هذا التعريف على مبنى الروايات، أو قل أن هذا التعريف يشمل الاستصحاب الناشئ من الروايات المستفاد من الرواية، كما أن هذا التعريف يشمل المبنى الثاني يعني الاستصحاب الناشئ من سيرة العقلاء، بأن نقول أن سيرة العقلاء جرت على البقاء، على بقاء الإنسان عملا على ما كان على يقين به، فهذا التعريف ينسجم مع الاستصحاب المستفاد من سيرة العقلاء، ولكن هذا التعريف لا يشمل الاستصحاب المستفاد من حكم العقل. يعني لو أن جنابك التزمت بأن حجية الاستصحاب ناشئة من حكم العقل، العقل يحكم بحجية الاستصحاب، طبعا راح يجي الاستدلال بالروايات، راح يجي الاستدلال بالسيرة، راح يجي الاستدلال بحكم العقل وبالإجماع، أظن أهم المصنف يطرح دليل الإجماع. فإنك بما أنك تقول بأن حجية الاستصحاب ناشئة من حكم العقل، هذا التعريف لا يشمل استصحابك، لا يشمل الاستصحاب الناشئ من قولك أنت، ما يشمل. يعني أنت الذي تقول بالاستصحاب ستخرج عن تعريف الاستصحاب وعن بحثنا، نحن لا نبحث الاستصحاب الذي يقال به لأجل العقل، لا يدخل في هذا التعريف، وبالتالي هو خارج عن مسألتنا وعن بحثنا. لماذا؟ لأن العقل لا يحكم، لأن العقل لا معنى حكم العقل إذعانه وإدراكه، والعقل لا يدرك البقاء العملي للمكلف، هذا مو شغل العقل. العقل يدرك الكليات، مو شغل العقل أن المكلف يعمل بقاء يبقى على ما تيقن به، هذا ما يدرك العقل. العقل يدرك حكم الشارع نعم، أما يدرك بقاء المكلف عملا على ما تيقن به، شعني العقل وهي جزئياتنا، شعني العقل مع بقاء المكلف أو عدم بقائه. العقل يدرك، لاحظ العقل، هذا معنى، معنى أن الاستصحاب ناشئ من حكم العقل، أن العقل يدرك أن المكلف يعمل يبقى عملا. شعن العقل أن المكلف يبقى عملا خارجا أو لا يبقى عملا خارجا، أدرك ذلك، أدرك بقاءه عملا على الخارج، على ما تيقن به خارجا. حينئذ المبنى الثالث لا يشمله هذا التعريف، لا يشمله هذا التعريف، لأن هذا المبنى الثالث ما ينسجم مع تفسير الاستصحاب بالبقاء العملي للمكلف. هذا إذا كان المقصود البقاء عملا للمكلف، وأما إذا كان المقصود فإذا على الأول فإن هذا التعريف لا يشمل المبنى الثالث للاستصحاب، ولا يصدق على الاستصحاب العقلي، يعني الناشئ من حكم العقل. وأما بناء على المبنى، بناء على الشق الثاني، لو كان المراد هو البقاء التشريعي، في هذه الحالة البقاء التشريعي يعني حكم الشارع على المكلف بالبقاء، يعني إلزام الشارع للمكلف بالبقاء على ما تيقن منه سابقا، هذا ينسجم مع المبنى الأول فقط دون الثاني والثالث. فإن المبنى الأول يقول أن الاستصحاب يستفاد من الروايات، يعني أن الشارع حكم، أن الشارع حكم علينا بوجوب البقاء على ما كنا على يقين به، هذا معنى، وهذا ينسجم مع البقاء التشريعي. تعريفنا للاستصحاب بالبقاء التشريعي وبحكم الشارع على المكلف بالبقاء على ما تيقن منه سابقا ينسجم مع مبنى الروايات، فإن الروايات تأمرنا بالبقاء على ما تيقن به سابقا، فالاستصحاب المستفاد من الروايات يدخل تحت هذا التعريف، ولكن الاستصحاب المستفاد من سيرة العقلاء لا يدخل تحت هذا التعريف، فإن سيرة العقلاء لا تثبت لنا إلزاما شرعيا من الشارع بالبقاء على المكلف. سيرة العقلاء هل قامت على أن الشارع شرع؟ لا، سيرة العقلاء تقول أن العقلاء يعملون بقاء بما تيقنوا به سابقا، أين البقاء التشريعي؟ فإذا الاستصحاب الذي منشأه سيرة العقلاء لا يندرج تحت هذا التعريف، كما أن المبنى الثالث وهو حكم العقل أيضا لا يندرج تحت هذا التعريف، أيضا لا يندرج، فإن حكم العقل لا يدرك أن الشارع، فإن العقل لا يدرك أن الشارع شرع، العقل لا يدرك، العقل لا يدرك ذلك، أن الشارع شرع لا يدرك العقل ذلك، هذا الإشكال الثاني. إذن على الشق الثاني، هذا الشق الثاني من الإشكال، على الشق الثاني فإن هذا التعريف سوف يقتصر على المبنى الأول، ويخرج المبنيان الثاني والثالث عن دائرة بحثنا وموضوع بحثنا. المصنف قدس سره يقول هذا الإشكال جوابه اتضح مما عرضناه، فإننا نختار الشق الثاني مو الشق الأول، إحنا نختار بكلمة من كلمة إبقاء ما كان، نختار الشق الثاني، لا نختار الإبقاء البقاء العملي والإبقاء العملي للمكلف، وإنما نختار البقاء التشريعي، هذا من جهة. علينا إذن أن نفسر، علينا أن نفسر ما هو المقصود من البقاء التشريعي، يعني أن الشارع حكم على المكلف بالبقاء على متيقنه السابق. غاية الأمر هذا الحكم الشرعي نستفيده بإحدى طرق ثلاث: لو نستفيده من الروايات، لو نستفيد من السيرة، ومقصودنا من السيرة عندما نقول السيرة نكتفي بصغر السيرة بأن العقلاء يعملون على البقاء، يعملون على البقاء علامات، يعملون عملهم مبني على البقاء علامات تيقنوا به سابقا، والشارع أمضى هذا البقاء، أمضى هذه السيرة العملية لدى العقلاء، إذن الشارع أيضا حكم بالبقاء. فالكاشف عن الحكم الشرعي لنا هو السيرة، وكذلك نثبت هذا الحكم الشرعي في المبنى الثالث بحكم العقل. فإن هذا البقاء فإن حكم الشارع بالبقاء، فإن الإبقاء على ما كان حسن، بقاء الناس على ما كان حسن، وما كان حسن عند العقلاء في حكم العقل فهو حسن أيضا عند الشارع، وإذا كان حسنا عند الشارع أوجبه الشارع وشرعه الشارع، فيحكم الشارع بالإبقاء العملي للمكلفين. أين المشكلة في ذلك؟ لا توجد مشكلة. هذا هو الاعتراض الأول وجوابه. قال المصنف: منها أنه لا جامع للاستصحاب بحسب المشارب فيه في الاستصحاب من جهة المباني الثلاثة الآتية في حجيته. لا يمكن أن نوجد هذا الإشكال، يقول من يقدر نوجد جامع بين المباني الثلاثة، وبالتالي من يقدر نعرف هذه المباني الثلاثة بتعريف واحد. ما هي المباني الثلاثة؟ الأخبار وبناء العقلاء وحكم العقل، راح يجينا إن شاء الله تفصيلها. فلا يصح أن يعبر عنه عن الاستصحاب بالإبقاء على جميع هذه المباني. شلون؟ توضيحه: وذلك طبعا لا، وعندما نعرف إحنا من ناحية فنية، لابد عندما نعرف أي عنوان في موضوع بحث معين، لابد أن نجعل ذاك التعريف شاملا لكل مبانيه ولكل أقواله، ولا يحق لنا أن نختار تعريفا هذا التعريف يخرج بعض الأقوال وبعض المباني. توضيح ذلك: وذلك ليش لا يشمل الإبقاء جميع المباني؟ وذلك لأن المراد منه من الإبقاء أحد أمرين: لو الإبقاء العملي لو الإبقاء التشريعي. إذا كان الإبقاء العملي من المكلف، إبقاء ما كان يعني البقاء عملا من قبل المكلف على ما كان، على ما تيقن به سابقا، فليس بهذا المعنى موردا لحكم العقل، يعني الاستصحاب على المبنى الثالث لن يكون داخلا تحت هذا التعريف. لماذا؟ لأن البقاء العملي لا يحكم به العقل، العقل لا يحكم بالبقاء العملي، وبالتالي هذا التعريف لا يشمل الاستصحاب بمعنى حكم العقل، لأن المراد من حكم العقل هنا إذعانه، تصديقه، هذا المقصود. عندما نقول يحكم العقل بالاستصحاب يعني يصدق ويذعن بالاستصحاب كما سيأتي تفصيله، وإذعانه إنما هو ببقاء الحكم مو بالبقاء العملي، بقاء الحكم الشرعي، أما بقاء المكلف عملا يذعن به العقل، ما له علاقة العقل بالبقاء الشخصي للمكلف، هذا مو يمه، ما له معنى أن يصدق بذلك ويذعن بذلك، هذه أمور جزئية ما تدخل تحت نطاق إذعان وتصديق العقل. يذعن ببقاء الحكم لا بإبقائه العملي من المكلف. فالمبنى الثالث يعني حكم العقل بالاستصحاب لا يدخل تحت هذا التعريف. وإن كان المراد من الإبقاء الإبقاء غير المنسوب إلى المكلف، يعني الإبقاء التشريعي حكم الشارع هذا غير منسوب للمكلف، فمن الواضح أنه لا جهة جامعة بين الإلزام الشرعي الذي هو متعلق بالإبقاء. وجوب الشارع، الوجوب التشريعي من قبل الشارع على المكلف بإبقاء ما كان، بين الإلزام الشرعي اللي هو مستفاد من الروايات. الإلزام الشرعي يستفاد من الروايات، فهذا الاستصحاب المستفاد من الروايات هو الإلزام الشرعي. بل هذا داخل تحت هذا التعريف، تحت تعريف البقاء التشريعي. وبين البناء العقلائي، يعني السيرة العقلائية، والإدراك العقلي، يعني حكم العقل. لا يوجد جامع بين هذه الثلاثة. وبالتالي البقاء التشريعي يشمل المبنى الأول الاستصحاب الروائي، ولا يشمل لا المبنى الثاني ولا المبنى الثالث. خب، هذا الإشكال. والجواب يظهر مما سبق، فإن المراد من الاستصحاب هو القاعدة في العمل المجعولة من قبل الشارع. يعني نختار الثاني، الشق الثاني، البقاء التشريعي، البقاء الذي لا ينسب إلى المكلف، بل نختار هذا. لكن خل نفسرها، شنو المقصود بها؟ وهي قاعدة واحدة في معناها على جميع المباني. ليش تقول ماكو جهة جامعة؟ هذا الحكم الشرعي جهة جامعة، ليش تقول ماكو جهة جامعة؟ جهة جامعة. غاية الأمر أن الدليل عليها تارة يكون هو الأخبار، وأخرى يكون بناء العقلاء، وثالثة إذعان العقل الذي يستكشف منه حكم الشارع. حكم العقلي يعني إذعان العقل، تصديقه بالحسن والقبح. وإذا صدقنا بحسن وقبح أمكننا أن ندرك حكم الشارع من خلال ذلك. فإذا كان مقصودك أيها المستشكل في الإشكال الأول، إذا كان مقصودك بالشق الثاني البقاء التشريعي، فالبقاء التشريعي حكم شرعي، هذا جامع بين المباني الثلاثة. وإذا ما كان مقصودك بقاء تشريعي، ما كان مقصودك في الشق الثاني كل بقاء لا ينسب إلى المكلف، وحينئذ لا توجد جهة جامعة بين الإلزام الشرعي والبناء العقلائي والإدراك العقلي، نقول هذا الإشكال أيضا مو وارد، لأننا نبني على البقاء التشريعي ونكتفي بذلك. البقاء التشريعي جهة جامعة، فلا يصح قولك عدم وجود، لا يوجد جهة جامعة. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذا التعريف لا يشتمل على مقومات الاستصحاب، أو قل على الركنين الأساسيين في الاستصحاب. الركنان الأساسيان اليقين السابق والشك اللاحق، ولا بد في التعريف أن يشتمل على أقل شيء هذين الركنين. عندنا أركان مع عدم وجودها يختل الاستصحاب من أصل، وعندنا شرائط، هذه الشرائط لا تحدد حدود الاستصحاب. لابد على الأقل من توفر التعريف على الأركان. أين هي الأركان؟ اليقين السابق والشك اللاحق. الجواب ليش؟ إذا تلبس نظارة تقدر تشوف الركنان موجودان في هذا التعريف. أما اليقين السابق فموجود في قولنا ما كان، هذا اليقين يشير إلى اليقين السابق، يستبطن اليقين السابق، وكلمة الإبقاء تستبطن الشك اللاحق. أما ما كان يستبطن اليقين السابق باعتبار إحنا نقصد بما كان، يعني أن الشارع يحكم ببقاء ذاك المتيقن السابق، أو قل يحكم ببقاء ذاك الشيء الذي كان سابقا. الشيء الذي كان سابقا ماذا يعني ذلك؟ كيف يحكم الشارع ببقائه؟ بقاء الشيء على ثلاثة أنحاء. ترى الشيء يبقى تكوينا وخارجا لأن علته موجودة خارجه. ما دام النار موجودة، الحرارة المي الحار اللي فوقها يبقى حار، فبقاء الحرارة لأجل بقاء النار، بقاء علته، وتارى بقاء الشيء تشريعا بسبب بقاء دليله. خو احنا لماذا نبقى نحكم بوجوب الصوم في شهر رمضان؟ لأن الدليل الدال على الوجوب باقي، فنحكم ببقاء وجوب الصوم. والبقاء الثالث بقاء الشيء لا على أساس بقاء علته ولا على أساس بقاء دليل وجوبه، حينئذ لماذا يبقى؟ لماذا يبقى ذاك الشيء؟ علة بقائه هي أنه كان، لأنه كان، هذا يعني لأنك كنت على يقين من وجوده فأنا ألزمك بالحكم ببقائه. ما كان يعني أن وصف ذاك الشيء الذي نحكم، الذي أحكم أنا الشارع بإبقائه، صفته أنه كان، وهذه الصفة تشعرنا كما قال الأصوليون مو بها دلالة، تعليق الحكم بالإبقاء على صفة كونه كان تشعرنا بأنه كان هو سبب الحكم بالإبقاء، وبالتالي هذا يعني أنه كان، يعني كان متيقنا، فلذا يحكم الشارع ببقائه. هذا من ناحية، من ناحية اليقين. أما من ناحية الشك، كلمة إبقاء تدلنا على وجود الشك، لأن هذا البقاء بقاء حقيقي، الإبقاء إبقاء حقيقي؟ لا، هذا ليس إبقاء حقيقيا، وإنما إبقاء تعبدي. ومعنى الإبقاء التعبدي هو وجود الشك عندك لاحقا، كنت على يقين فشككت، الشارع يقول ابقى على يقينك السابق، يعني لأنك لديك شك وقد زال في الحال في الآن الحاضر اليقين، أنا أبقيك تعبدا على يقينك السابق. هذا معناه وجود الشك، الشك عند المكلف. قال ومنها أن التعريف المذكور لا يتكفل ببيان أركان الاستصحاب من نحو اليقين السابق والشك اللاحق. طبعا هذا بناء على أن التعاريف توضيحات، أو ما عبر ما صاحب الكفاية يصر على التعبير بشرح الاسم، توضيحات لهذه المواضيع وهذه العناوين. هذه الإشكالات كلها لا معنى لها، نريد أن نقرب الصورة للقارئ فنعرف له بتعريفه. شمل الأركان أو لم يشمل هذه الأركان؟ شمل جميع المباني أو لم يشمل جميع المباني؟ والجواب أن التعبير بإبقاء ما كان مشعر بالركنين معا، أما الأول وهو اليقين السابق فيفهم من كلمة ما كان. لماذا؟ لأنه كما أفاد الشيخ الأنصاري قدس سره، دخل الوصف في الموضوع، ما هو الوصف؟ كان، كان في الموضوع، ما كان الموضوع هو الشيء الذي كان، مشعر بعليته، بعلية الوصف، الكان، كان، كان، الكون، يعني الوجود السابق، للحكم بالإبقاء، الحكم يعني الإبقاء، فعلة الإبقاء، فعلة الحكم يعني أنه، أن الشيء كان، يعني كان موجودا في الزمان السابق. فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل وجود علته، علته كما في التكوينيات، أو دليله كما في التشريعيات. إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله، أو دليله، علته مثلا، مثلا الكرية، الكرية هي علة الطهارة، العدالة هي علة جواز جواز الصلاة، هاي العلة، أو دليل، الدليل الدال على وجوب الصوم مثلا، وحينئذ لا يفرض أنه كان، أن الشيء الذي نستصحب بقاءه لا يفرض أنه كان موجود في ذاك الزمان إلا إذا كان متيقنا. إذا مو متيقن شلون هو كان؟ هذا واحد. وأما الثاني وهو الشك اللاحق، فيفهم من كلمة الإبقاء الذي معناه الإبقاء حكما وتنزيلا وتعبدا، هذا معنى الإبقاء. ولا يكون الحكم التعبدي التنزيلي إلا في مورد مفروض فيه الشك في الواقع الحقيقي، بل ما دام تعبد وتنزيل فإذن أكو شك في الواقع الحقيقي. بل مع عدم الشك في البقاء لا معنى لفرض الإبقاء، وإنما يكون وإنما إذا ماكو شك يكون الإبقاء في الحقيقة بقاء للحكم، ويكون أيضا عملا بالحاضر. هذا مو كان، مو إبقاء ما كان، هذا إبقاء للكائن أصلا، للموجود، للحاضر، لا لما كان لا بما كان. والحمد لله رب العالمين.